أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه هل هناك، هل يمكن إجراء الاستصحاب التنجيزي بدل الاستصحاب التعليقي في العقود التعليقية عندما يراد أن نثبت به أي بالاستصحاب لزوم المعاملة عندما نشك في لزومها أو عدم لزومها أو لا، بعد الفراغ عن أنه في العقود التنجيزية أي التي يترتب الأثر عليها بمجرد حصولها. في هذه العقود إذا شككنا في لزوم هذا العقد أو جوازه بالإمكان أن نستصحب بقاء الأثر لإثبات اللزوم بعد الفسخ. بعد الفسخ نشك في أن العقد جائز أو لازم، إذا جائز فالفسخ يؤثر أثره، إذا العقد لازم فلا أثر للفسخ. فإذا شككنا في لزوم العقد أو جوازه بعد الفسخ بإمكاننا أن نستصحب بقاء الأثر، لأن الأثر ثبت سابقا فنستصحب بقاء، وهذا يثبت ماذا؟ نتيجته هو أن العقد شنو؟ لازم. لكن الكلام في العقود التعليقية التي لا يترتب عليها الأثر بمجرد حصولها، وإنما يكون ترتب الأثر معلق على شيء غير حاصل من قبيل الجعالة، من قبيل السابق والرماية والوصية وأمثال هذه الأمور، كلها معلقة. الأثر لا يترتب بمجرد الوصية، بمجرد الجعالة، وإنما يتوقف على موت الموصي في الوصية، يتوقف على الإتيان بالفعل الذي جعل له هذا المال. في هذه العقود التعليقية إذا فرضنا أننا شككنا في لزوم العقد أو عدم لزومه، لزوم العقد بعد الفسخ، بعد الفسخ نشك في أن الفسخ يؤثر أثره أو لا، يعني نشك أن العقد لازم حتى لا تكون الوصية، حتى لا يكون الفسخ مؤثرا، أو لا أنه هذا جائز، عقد جائز فالفسخ يكون له أثر. إذا شككنا في ذلك هل يمكن استصحاب، إجراء استصحاب تنجيزي كالاستصحاب الذي أجريناه في العقود الغير التعليقية لإثبات اللزوم أو لا؟ نحن نعجز عن إجراء استصحاب تنجيزي فنضطر للذهاب إلى الاستصحاب التعليقي. قلنا أن الشيخ الأنصاري قال لا، أن الاستصحاب تعليقي، تعليقي ومنع من جريانه، وإن كان هو أساسا كما قلنا يلتزم بماذا؟ بجريان الاستصحاب التعليقي، في مثال حرمة العنب إذا غلا وأمثاله. لكن هنا قال بأنه لا يجري هذا الاستصحاب، فاستصحاب الذي يجري لإثبات اللزوم لا بد أن يكون تعليقي، بمعنى أنه يقال بأنه هذا في باب الوصية مثلا، أن الميت لو مات قبل الفسخ يترتب الأثر، يدخل المال في ملك من؟ في ملك الموصى له لو مات قبل الفسخ. الآن كما كان، بعد الفسخ أيضا، بعد الفسخ أيضا ماذا؟ يترتب الأثر ويدخل المال في ملك ماذا؟ في ملك الموصى له الآن أيضا كذلك. سابقا لو مات يترتب الأثر، الآن أيضا إذا مات أيضا ماذا؟ أيضا يترتب ماذا؟ يترتب الأثر كما بينا. ذكرنا بأنه المحقق النائي والسيد الخوي لهم كلمات حاصلها هو هذا، أنه ما نحتاج إلى استصحاب التعليقي، بل يمكن إجراء استصحاب تنجيزي في العقود التعليقية لإثبات اللزوم. الصيغة اللي طرح المحقق النايني في فوائد الأصول هي هذه التي بيناها، هو أنه نستصحب الملكية المنشأة بالعقد، لأن العاقد في العقود التعليقية كما هو الحال في العقود التنجيزية هو ينشئ ملكية، ينشئ ملكية. غاية الأمر أنه في العقود التعليقية العاقد ينشئ ملكية معلقة، ينشئ ملكية لكن معلقة على حصول ماذا؟ على حصول موت الوصي مثلا في الوصية وأمثالها. فهو ينشئ ملكية معلقة، محقق النايني يقول نستصحب هذه الملكية المعلقة، هذه الملكية المنشأة وهي فعلية قبل تحقق المعلق عليه، فيكون الاستصحابها استصحابا شنو؟ تنجيزيا ولا يكون تعليقيا. الملكية المنشأة هذه أمر ثابت ما معلق، ما أنشأه العاقد وهو الملكية المعلقة هذا أمر ثابت وليس معلقا. الملكية الخارجية وترتب الأثر خارجا والانتقال والحصول النقل والانتقال خارجا هذا يتوقف على تحقق المعلق عليها، أما الملكية المعلقة يقول هذه لا تتوقف على تحقق المعلق عليه بل هي ثابتة قبله، ثابتة قبله. فإذا شككنا في لزوم العقد أو عدم لزومه بالإمكان أن نستصحب بقاء هذه الملكية شنو؟ المعلقة، هذه الملكية المعلقة بالإمكان استصحابها ويترتب عليها الأثار، وهذه هذا استصحاب تنجيزي وليس استصحابا تعليقيا. نقول هذا بالضبط من قبيل ماذا؟ من قبيل من قبيل ماذا؟ من قبيل استصحاب بقاء الحكم، استصحاب الجعل عند الشك في نسخه، استصحاب بقاء الجعل عند الشك شنو؟ في نسخ. لا شك أنا في أنه أكون نسخ لهذا الجعل أو ما أكون نسخ، فنستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الجعل. ومن الواضح بأنه استصحاب بقاء الجعل لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على تحقق موضوع الجعل خارجا، ما يتوقف على تحقق جعل أمر ثابت قبل تحقق موضوعي خارجا، قبل تحقق الموضوع والشرط وما يعتبر فيه قبل تحقق خارجا الجعل ثابت سابقا. فإذا استصحبنا ما نقدر نقول بأن استصحاب تعليقي، استصحاب تنجيزي، استصحاب بقاء الجعل ثابت سابقا قبل تحقق موضوعه وشرائطه خارجان هو ثابت سابقا فنستصحب بقاء الجعل. يقول على غرار استصحاب بقاء الجعل في باب الأحكام عند الشك في نسخها في محل كان أيضا كذلك في المقام عند الشك عند بعد الفسخ والشك في لزوم العقد وعدم لزومه نستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الملكية المنشأة وهي ملكية معلقة، هذه أمر ثابت سابقا يجري استصحابه وهو استصحاب تنجيزي. هذا اللي ذكر في فوائد الأصول. في الدرس السابق ذكرنا بأنه نسب إلى السيد الخوي قدس الله نفسه أنه بنفس الفكرة وهو أنه يجري استصحاب تنجيزي، ما يتوقف الأمر على ماذا؟ على الاستصحاب التعليقي كما يقول الشيخ، لا نجري استصحاب تنجيزي لكن بطرح آخر. الطرح الآخر هو هذا، أن نستصحب الحق، يقول هناك حق أفرض في باب الجعالة هو حق للمجعول له في أن يتملك مال الجعالة في مقابل شنو؟ إذا جاء بالعمل، إذا جاء بالعمل من حق أن يتملك المال المجعول في هذه الجعالة، هذا الحق، هذا الحق أمر ثابت قبل ماذا؟ قبل صدور العمل، قبل تحقق المعلق عليه، هو أمر ثابت سابقا لا إشكال في أنه بعقد الجعالة يثبت حق، يقول يثبت حق للمجعول له في أن يتملك مال الجعالة إذا صدر منه شنو العمل، إذا صدر منه العمل من حق أن يتملك مال الجعالة، هذا حق أمر ثابت، أمر منجز ثابت فعلي قبل تحقق العمل خارجا المعلق عليه. فإذا شككنا في أن العقد لازم أو لا، بإمكاننا أن نستصحب بقاء هذا الحق حتى بعد الفسخ، هذا الحق باقي للمجعول له، بعد الفسخ هذا الحق باقي للمجعول له من حقه أن يتملك مال الجعالة إذا صدر منه شنو العمل، وهذا معناه لزوم الجعالة وأنها معاملة لازمة، لأنها لو كانت جائزة وفسخ أحد المتعاملين ليس من حقه أن يتملك مال الجعالة حتى إذا صدر منه شنو العمل. هذا المطلب يعني وين نسبه السيد الشهيد إلى 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 السيد الخوي، يعني ذكر بأنه هيش نقل عنه لكن غير موجود في تقريري البحث، يعني لا في مصباح الأصول موجود ولا في الدراسات موجود بهالشكل هذا، لكن السيد الشهيد نقل عنه ذلك ولعله سمعه منه في الدرس مثلا في محضر الدرس. الموجود في التقريرات يعني تقريرات السيد الخوي في الأصول في مصباح الأصول وفي الدراسات شيء آخر، الموجود في هذا هو هذا، كأنه يقول ما معناه أن المستصحب، أن المستصحب هو الحكم الشرعي الإمضائي، هيك مفاد كلامه الحكم الشرعي الإمضائي، يقول لأنه المتعاملان بعد أن صدر منهما العقد، بعد أن صدر منهما العقد والتزما بمضمونه كما هو القاعدة عندما يتعاقدان فيما بينه جعالة أو أي شيء آخر والتزما بمضمونه، يقول أن الشارع أمضاه، الشارع أمضاه، أمضى هذا العقد، أمضى ما أنشأه، أمضاه الشارع، فإذا هم التزما بهذا العقد عقد الجعالة أنه أنا أملكك هذا المال إذا وجدت ضالة مالتي مثلا، أنه هذا من وجد ضالتي فله كذا، فهو يلتزم بتملك بتمليك هذا المال عند تحقق هذا الشرط، شارع أمضى هذا، أمضى هذا، فكأنه الشارع صدر منه جعل لمضمون المعاملة لكن بالإمضاء، بالإمضاء أمضى هذا مضمون المعاملة، أمضاه الشارع، أمضى مضمون المعاملة. من الواضح أن هذا الجعل الشرعي الإمضائي أو إمضاء مضمون المعاملة هذا ما يتوقف على تحقق شنو المعلق عليه، قبل تحقق المعلق عليه هو هذا الإمضاء حاصل، والجعل الشرعي الإمضائي هو موجود عند صدور المعاملة من قبل المتعاملين والتزامهما بمضمونها. فإذا شككنا إذا فسخ أحدهما وشككنا في لزوم العقد وعدم لزومه، في تأثير الفسخ وعدم تأثيره، يقول بالإمكان أن نستصحب هذا الشيء، بالإمكان أن نستصحب هذا الحكم الشرعي الإمضائي، نستصحب مضمون المعاملة الذي أمضاه شنو الذي أمضاه الشارع، مضمون المعاملة الذي أمضاه شنو أمضاه الشارع. فإذا استصحبنا مضمون المعاملة الممضى من قبل الشارع، خب يثبت بذلك أن المعاملة شنو لازمة، المعاملة لازمة، لأن بعد الفسخ قلنا لا، بأنه مضمون المعاملة يبقى وباقي وممضى من قبل الشارع، فمعنى أنه ينتج لنا شنو لزوم المعاملة. فإذا أجرينا استصحاب تنجيزي لإثبات ماذا، لإثبات لزوم المعاملة، هذا الموجود في كلا التقريرين باختلاف بعض العبارات، لكنه هو هذا المقصود منه. هذا غير غير مسألة الحاق، هذا شيء آخر غير مسألة الحاق. فإذا ناقشنا في مسألة الحق كما سيأتي وقلنا بأنه ماكو حق ثابت منشأ من قبل المتعاقدين، هم لا ينشئان إلا ماذا؟ إلا ملكية، الملكية مو ينشئان ملكية وينشئان حقا للمجعول له في تملك المال إذا صدر منه شن العمل المعين، لا ينشئان ذلك. إذا ناقشنا في هذا، هذا يكون سالم عن تلك المناقشة، عن تلك المناقشة. على كل حال هذا الموجود بالتقريرين، وهذا هو اللي نقل السيد الشهيد عن من؟ عن أستاذه السيد الخوي قدس الله نفسه. نرجع إلى كلام المحقق النائيني. محقق النائيني قلنا كلامه في فوائد الأصول هو هذا اللي قلناه، أنه يجعل المستصحب هو الملكية المنشأة في العقود التعليقية، الملكية المنشأة. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه لعله ما ذكره، أو بتعبير أصح أن ما ذكره السيد الخوي في التقريرات، في التقريرات هو نفس ما يقوله المحقق النائيني، لأن الظاهر أن مقصود المحقق النائيني من استصحاب الملكية المنشأة يعني مقصود الملكية المنشأة المنضات من قبل الشارع، ولا ماذا يفيد استصحاب ملكية منشأة من قبل المتعاقدين؟ ما يترتب الأثر، الأثر إنما يترتب اليمن على الملكية إذا أنشأها المتعاملين وأمضاها الشارع، فحينئذ نقول بأنه استصحاب الملكية المنشأة المنضات من قبل الشارع وإثباتها بعد الفسخ يعني ماذا؟ يعني أن العقد لازم شرعا، قاعد نستصحب بقاء، نستصحب بقاء ملكية منشأة أمضاها الشارع، هذه إذا ثبتناها بعد الفسخ معنى ماذا؟ معنى أن العقد لازم شنو؟ شرعا. أما استصحاب ملكية منضات، أقول استصحاب ملكية غير منضات من قبل الشارع أنشأها المتعاقدان، هذا وحده ما ينفع لإثبات فعلية الأثر بعد الفسخ وتحقق الأثر وترتب النقل والانتقال بعد الفسخ. لا يبعد أن يكون مقصود المحقق النائيني الملكية المنشأة من قبل المتعاقدين بضميمة ماذا؟ الإمضاء الشرعي. إذا قلنا هذا، إذا قلنا بذلك، حينئذ يرجع كلام السيد الخوي أو يرجع هذا الكلام إلى ما ذكره السيد الخوي. السيد الخوي يقول بأنه نستصحب ماذا؟ نستصحب مضمون المعاملة الممضى من قبل شنو؟ من قبل الشارع. هو هذا عبارة عن استصحاب الملكية المنشأة الممضات من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. فحينئذ يمكن إرجاع ما يقول السيد الخوي أو ما يقول المحقق النائيني إلى ما ذكره المحقق السيد الخوي، ويكون كلام السيد الخوي كان توضيح لكلام المحقق ماذا؟ المحقق النائيني. هذا مطلب. لكن هناك تفسير آخر لكلام المحقق النائيني، تفسير آخر لكلام المحقق النائيني ما يظهر من ماذا؟ من فوائد الأصول، ما يظهر من فوائد الأصول، وهو أن يقال بأن مقصود المحقق النائيني أن المستصحب بالاستصحاب التنجيزي، أن المستصحب هو العقد، هو العقد نفسه، لأن العقد وإن كان آني الحصول يحصل وينتهي بسرعة وليس له دوام وبقاء حتى يعقل فيه شنو؟ استصحاب. لكن العقد بالنظر العرفي، بنظر العقلاء، له دوام واستمرار. العقد بنظر العقلاء، بنظر العرف، له دوام واستمرار، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن العقد هو عبارة عن عقد بين طرفين، عبارة عن معاهدة بين شنو؟ التزام بين ماذا؟ بين طرفين. بهذا الاعتبار العرف يرى أن له دوام شنو وبقاء، يعني ما ينظر إلى العقد باعتبار عقد وإنشاء ولفظ ويوجد ويتصرم وينتهي وليس له بقاء، وإنما يلاحظ العقد كمعاهدة بين طرفين، كالتزام بين جانبين. بهذا المنظار حينئذ العرف يرى أن له بقاء وله شنو وله استمرار. فحينئذ إذا شككنا في بقاء هذه المعاهدة، في بقاء هذا العقد بعد الفسخ، لأننا نشك أن هذا العقد لازم أو شنو أو جائز، فبالإمكان استصحاب بقاء العقد بهذا المعنى، وهذا استصحاب تنجيزي أيضا وليس استصحابا تعليقيا، ويترتب عليه ماذا؟ اللزوم. نستصحب بقاء العقد بعد الفسخ، أن العقد باقي بعد الفسخ، هذا معنى أن العقد شنو؟ لازم، بالرغم من أنه فسخ لكنه مع ذلك العقد، والمعاهدة باقية فيجب الوفاء بها، فيجب الوفاء بها، هذا معناه عبارة عن اللزوم. فيمكن إثبات اللزوم بهذا الاستصحاب التنجيزي. اللي يظهر أن هذا التفسير الثاني لكلام المحقق النائني هو اللي فهمه السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد نقل هذا المعنى عن من؟ عن المحقق النائني، نقل هذا المعنى عن المحقق النائني، وأشكل عليه، أشكل على هذا المعنى بأنه مبني، هكذا قال، ليش نقول بأنه فهم منه هذا المعنى؟ هيش أشكل عليه بأنه مبني على مبنى فقهي في باب الفسخ، وهو أن العقد في باب العقود وإن كان بحسب الحقيقة أمرا آنيا، العقد وإن كان أمرا آني يوجد وينتهي يتحقق وينتهي، لكنه في نظر العقلاء له نوع قرار واستمرار، ينقطع هذا الاستمرار ينقطع بالفسخ، ينقطع بالفسخ إذا طبعا كان العقد شنو جائز، ولا إذا كان لازم لا ينقطع بالفسخ، يبقى على استمرار، لأن العقد له نوع بقاء واستمرار فيجري فيه الاستصحاب. فعند الشك في اللزوم والجواز يستصحب ذلك بعد الفسخ ويترتب عليه أثره، هيجي أشكل عليه بذلك. فمعناه هو فاهم من ماذا؟ من أن المستصحب عند المحقق النائني هو استصحاب بقاء العقد، وأن العقد وإن كان هو أمر آني لكن المقصود هو ماذا؟ العقد باعتباره معاهدة بين طرفين، فهذا بنظر العرف يكون له بقاء وله ماذا؟ وله استمرار. سيد الخوئي أيضا في بعض كلماته أيضا فهم هذا المعنى من المحقق النائني، وأشكل عليه ماذا؟ أشكل عليه بأنه الفسخ ليس رافعا للعقد، وإنما هو رافع للملكية. إذا قلنا الفسخ رافع للعقد، فمعناه كن نفترض أن العقد له دوام وشنو واستمرار، له دوام واستمرار وبقاء حتى يكون الفسخ رافع له، واضح؟ يقول سيد خوي يقول الفسخ ليس رافعا للعقد، لأن العقد لا دوام له لا بقاء له، العقد ليس له دوام، عقد أمر آني يتصرم وينتهي، الفسخ رافع للملكية، الملكية مقيدة بعدم الفسخ، مو العقد مقيد بماذا؟ بعدم الفسخ، حتى يكون الفسخ رافع للعقد ويكون العقد مما له دوام واستمرار، لا، الملكية لها دوام واستمرار ويكون الفسخ رافعا شنو؟ رافعا لها. ولذا قال لا مجال لاستصحاب بقاء شنو العقد، لا مجال لاستصحاب بقاء العقد. أشكل علي بهذا، ماكو مجال لاستصحاب بقاء العقد. وإنما هو بحسب رأيه أنه يمكن استصحاب ماذا فنعبر عنها بتعبير المحقق النايني في فوائد الأصول، نستصحب الملكية المنشأ المعلقة، أو حسب تعبير السيد الخوئي في تقريرين أنه نستصحب ماذا، نستصحب الجعل الإمضائي من قبل الشارع، نستصحب بقاء هذا الجعل، هذا هو اللي يمكن استصحابه، مو العاقد، نستصحب العاقد لأن العقد ليس له بقاء وليس له ماذا وليس له استمرار. السيد الشهيد في هذا المجال قال بأنه هذا المبنى اللي ذكر المحقق الناين يعني في المباحث، قال أن هذا المبنى اللي ذكر المحقق الناهيني، أقول اللي ذكر أنه قال مبني، قال كلام المحقق الناهيني استصحاب بقاء العقد مبني على مبنى فقهي هيك قال، وهو أن العقد رافعه شنو الفس يرفع العقد. قال هذا وين كان هيك هنا، يقول وين كان هذا مقبول عندنا هذا المبنى أن الفسخ يرفع شنو يرفع العقد، وأن العقد له نحو بقاء واستمرار بنظر العرف. يقول وين كان هذا المبنى مقبول عندنا لكنه غير مقبول عند السيد الخوي عند السيد الأستاذ، غير مقبول هذا المبنى لما قلناه من أن السيد الخوي يرى بأن الفسخ رافع للملكية وليس رافعا علما للعقد، لأن العقد عند السيد الخوي هو فقط دور الإبراز، ما له دور أن يبرز ما في شنو ما في في عالم الثبوت ويبرزه، وهو شيء إنشاء متصرف من الوجود ليس له بقاء، ما نقدر نقول العقد هذا له بقاء، كن روح علما ما يبرزه العقد، هنا كن الروح، واضح؟ هناك ما عندنا شنو إلا الملكية أو الجعل الشرعي وأمثال هذه الأمور، فيجري فيها الاستصحاب مو في العقد. هذا هي كلماتهم في المقام. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه يبدو أنه لا مانع من إجراء الاستصحاب استصحاب التنجيل بالنحو اللي ذكر المحقق النايني والسيد الخوي قدس الله نفسيهما، بهذا النحو يمكن إجراء الاستصحاب ويترتب عليه الأثر، وهو استصحاب تنجيزي ولا نحتاج إلى استصحاب التعليقي، لأنه لا إشكال أنه قبل تحقق المعلق عليه في الخارج هناك شيء يتحقق خارجا، سهذا نعبر عنه بالملكية المعلقة الممضات من قبل الشارع، نعبر عنه بهذا التعبير، نستصحب هاي الملكية المعلقة الممضات من قبل الشارع، لأن ما ندري بأنه هاي الملكية المعلقة باقية بعد الفسخ أو لا، لأن العقد إن كان جائزا فهي الملكية موجودة بعد الفسخ، ترتفع هاي الملكية إذا كان جائز، وإن كان العقد لازما لا هاي الملكية باقية، إذا نشك في بقاء هذه الملكية المنشأة من قبل المتعاقدين الممضات من قبل الشارع، نشك في بقائها بعد الفسخ لأننا نشك في لزوم العقد أو جوازه، فنستصحب بقاء هذه الملكية. استصحاب بقاء هذه الملكية بالرغم من كونها معلقة يترتب عليه الأثر، لماذا؟ لأنه استصحاب بقاء الملكية المعلقة هو بمثابة وصول الكبرى إلى المكلف، فإذا ضم إلى هذه الكبرى إحراج الصورة وجدانا وتحقق المعلق عليه خارجا، يكفي هذا في ماذا؟ في ثبوت الملكية الفعلية للمجعول له في باب الجعالة وللموصى له في باب الوصية، وهكذا في سائر المعاملات التعليقية، هذا بمثابة وصول الكبرى. وقد تقدم سابقا أنه في فعلية الحكم يعني في التنجيز، خلنا نعبر عنه في التنجيز، وصول الحكم إلى مرحلة التنجيز وترتب الأثر يكفي وصول الكبرى والشنو والصغرى، يكفي وصول الكبرى والصغرى. الكبرى وصلت بالاستصحاب، لماذا؟ لأنه نحن نستصحب الملكية المنشأة الممضاة من قبل الشارع المعلقة، معلقة ملكية تعليقية، تمليك تعليقي، المنشأ في العقد هو ملكية معلقة على ماذا؟ على حصول ذلك الشيء، وهي موجودة قبل حصوله كما قلنا. فإذا شككنا في بقائها وارتفاعها بالفسخ، هذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الشك في بقاء الجعل، كما قال المحقق النهيني، من قبيل الشك في بقاء الجعل وعدم بقائه بالناس لاحتمال الناس، ها؟ لاحتمال الناس، فنستصحب بقاء الجعل قبل تحقق موضوعه في الخارج. في المقام أيضا نستصحب الملكية المنشأة المعلقة التعليقية المنضاة من قبل الشارع، نستصحبها، وهذا بمنزلة وصول الكبرى إلى المكلف. فإذا ضم إلى ذلك إحراز بالوجدان، إحراز تحقق المعلق عليه، هذا يكفي في ترتيب الأثار، وهذا استصحاب تنجيزي، ولا يتوقف إثبات اللزوم على إجراء الاستصحاب التعليقي. هذا ما يرتبط بهذا الأمر الثالث، والظاهر أنه تم الكلام بهذه الأمور الثلاثة فيما يرتبط بماذا؟ ببحث الاستصحاب التعليقي. أكملنا الكلام عن الاستصحاب التعليقي، وتبين أنه يعني الأقرب هو أنه يجري الاستصحاب التعليقي، لكن بالتفصيل الذي ذكره السيد الشهيد، وهو أنه يفرق بين ما إذا كان بين الطولية هذا وبين كونها شنو العرضية القيود. فإذا كانت على نحو الطولية يجري الاستصحاب التعليقي ولا محذور في ذلك. هذا البحث الآخر الذي ندخل فيه هو استصحاب عدم النسخ، هذا بحث مستقل يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله